بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلم ابن القيم رحمه الله كلاماً طويلاً في مقام المحبة لله جل وعلا، تكلم فيما يقابل هذا المقام من محبة غير الله ومرض العشق، وهو الذي جاء الجواب لأجله. قال: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. ومرض العشق الإخوة كما سيبين ابن القيم من أخطر الأمراض، وللأسف هذا المرض بدأ ينتشر في قلوب الناس. ترى هذا المرض يشتكي منه بعض الشباب وبعض الفتيات، يحصل عشق بين رجل وامرأة، أو بين المرأة والمرأة، أو بين الرجل والرجل، والعياذ بالله. وهذا يفسد القلب ويفسد الأعمال ويفسد النيات. قال والله سبحانه وتعالى: إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهما اللوطية والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله. فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الدواعي وزوال الموانع، وكان الداعي ها هنا في غاية القوة، كما قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فكل دواعي وقوع الفاحشة والمعصية اجتمعت على يوسف هنا عليه الصلاة والسلام. يقول: من هذه الدواعي ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. وهذا لا يذم إلا، أو قال: وهذا لا يذم إذا صادف حلا، إذا كان في الحلال فهذا جائز. قال: بل يحمد، كما جاء في الحديث رحمك الله، كما جاء في الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهذا إذا كان في الحرام هو المذموم، فهذا لا بد من معرفته، وأن يعرف الشاب في بداية بلوغه، وكذلك البنت في بداية بلوغها، على هذا الأمر، أن هذه الشهوة التي تجدها يا ولدي في نفسك، اعلم أن الله خلقها لحكمة، ما خلقها هكذا حتى نكون مثل الحيوانات، تعرف هذا على هذه وهذه على هذا، وتكون المسألة فوضى وعلاقات محرمة وغرام وحب فاسد. فهذا ما في فرق بينه وبين البهائم والعياذ بالله. تقول: هذه الشهوة الله جعلها في نفوس الناس، في نفس الرجل وفي نفس المرأة، حتى يحصل الزواج الذي يستمر به نسل الإنسان. وإلا لو ما وجدت هذه الشهوة، ربما عاش الرجل لوحده والمرأة لوحدها، وانقطع نسل الإنسان. فهذه الله تعالى جعلها لحكمة عظيمة في نفس الإنسان. ثم كذلك هي في الحقيقة من رحمة الله تعالى بالإنسان، فيجد لذته ويجد متعته في الحلال، في الزواج، ويكون في هذا الزواج سكينة ورحمة، كما قال الله تعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فرب لا بد من الشاب والشابة أن يفقه هذا المعنى. في حكمة الله تعالى وخلقه للشهوات. ثم قال أيضا من الدواعي أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا، شهوة الشاب أقوى، وكان عزبا ليس له زوجة ولا سرية. قال وكان في بلاد غربة، والغريب يعني لا يخاف الفضيحة بخلاف ما لو كان بين أهله في وطنه. وكذلك المرأة كانت ذات منصب وجمال، ثم هي التي تدعوه إلى نفسها، وكذلك راودته وبذلت الجهد، وهي تفعل هذا في دارها وهو تحت سلطانها وقهرها، وغلقت الأبواب لا يوجد أحد معهم، وهي سيدته وهو مملوك عندها. فهذه دواعي شديدة، وخاصة كما ذكر ابن القيم في هذا الداعي أن كثرة المخالطة تزيل الحواجز، فيؤدي هذا إلى وقوع الفاحشة والعياذ بالله. قال كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. تعني قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا، يعني كثرة الخلطة بين هذا الرجل وهذه المرأة حتى أصبح الأمر عادياً، فهكذا يدخل الشيطان. ولهذا كم من بيوت هدمت بسبب الاختلاط المحرم، لما يجلس الرجل بجوار امرأة أجنبية لا تحل له بحجة العمل أو مصلحة العمل وهكذا، فيجلسان ويتكلمان، اليوم الأول يستحي، اليوم الثاني يستحي قليلاً، اليوم الثالث، وهكذا تمر شهور يزول الحياء بينهما، ويلبس على الشيطان يقول هذا مثل أختك في الله، وهكذا يتبادلان الكلام والضحك، وإلى أن ربما أوقع الشيطان بينهما الفاحشة والعياذ بالله. ثم أيضاً هي استعانت بالمكر، وأيضاً توعدته بالسجن وإلى آخره. لكن ما الذي حفظ يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قال الله جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، إخلاص المحبة لله. لما أخلص محبته لله جاء داعي الشهوة فلم يجد مكانا في قلبه، فرجع خاسئا، رجع خاسئا وهو حسير. ف تكميل محبة الله في القلوب والإقبال على الله هذا الذي يحفظ المسلم من الوقوع في الشهوات. قال: ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تأمل كيف تبرأ من حوله وقوته واستعان بربه جل وعلا. قالوا: في هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل، يعني في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. لما جاء الملائكة إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، دخلوا بيته وكانوا على شكل شباب حسان، فجاء أهل المدينة من قوم لوط يستبشرون والعياذ بالله، يريدون أن يفعلوا الفاحشة بهؤلاء. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني يريد الزواج الحلال. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه سكرة العشق والعياذ بالله. قال: وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره. قالوا: هو أقسام، فإنه تارة يكون كفرا والعياذ بالله، يصل العشق بصاحبه إلى الكفر،
قال: كما صرح بعض العشاق بهذا فقال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. وعلامة هذا أنه إذا أمرته هذه المرأة أن يكفر كفر، ممكن أن تأمره أن يسجد لها سجد، فيقدم شهوته والعياذ بالله على عبادة الله، بل يكفر بالله لأجل هذا المرض والعياذ بالله. وتارة طبعا يكون في الغالب، يعني إذا ما وصل المسلم إلى هذه الحالة يغلب عليه أن يكون من الشرك الأصغر، يعني ما يخرج من الدين، لكن يتعلق قلبه والعياذ بالله بامرأة أو يعني بغير الله تعلقا شديدا، حتى يكون همه وشغله في الدنيا ويكون كالمجنون والعياذ بالله. فهذا من الشرك الأصغر الذي يحبط كثيرا من الأعمال ويفقد الأعمال بركتها. يصلي وقلبه ليس في الصلاة، يصوم فقط عن الطعام والشراب، وهكذا. قال: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله. فعليه هذا الدواء الأول أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا. هذا الإخوة أعظم شيء، الإخلاص لله والتوحيد لله ومعرفة الله ومعرفة عظمة الله. وذلك الإخوة والله أحوج ما يكون الشباب اليوم والشباب والفتيات اليوم إلى تعظيم الله جل وعلا ومعرفة قدر الله. هذه الشهوات والمعاصي التي يبتلى بها الشباب إنما جاءت عليهم بسبب ضعف إيمانهم بالله، بسبب بعدهم عن معرفة الله. فهذا أحوج ما يكون في زماننا، أن نتدارس التوحيد، تعظيم الله وأسماء الله وصفات الله جل وعلا. هذا الذي يبعث الخشية في القلوب. لما يتفكر المسلم دائما في أن الله هو السميع، الله يسمعني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتتكرر هذه الآيات والأحاديث التي فيها تعظيم الله والحديث عن الله وعظمته ونعمه وإحسانه تتكرر على قلب العبد، هذا يجعل في قلب العبد حياء من الله وانكسارا لله ومراقبة لله. ما يحتاج بعد ذلك أن يعني تخاف على الولد، لا بد من المراقبة والمحاسبة، ولكن يكون للولد وازع من نفسه. إذا أغلق باب الغرفة ما يمكن أن يفتح النت على صور خليعة ويشاهد ما يمكن أن يشاهد من ذلك. لماذا؟ لأنه يخاف الله جل وعلا. فهذا من أعظم ما ينبغي أن ينشأ الصغار والشباب والفتيات عليه. ثم نختم بهذا الدواء الذي ذكره ابن القيم هنا. قال: ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يرجع بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة والمخلصين. أما أخلص لله ومحبة لله أخلصه الله لنفسه. فإذا تأمل كيف يقوى التوحيد ويرسخ في القلب بالعبادات، كما قال ابن القيم هنا: ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة في المعشوق. فهذا الإخوة هو الذي يرسخ محبة الله في القلوب، هو الذي يرسخ تعظيم الله في القلوب. ما ينفع أن يكون الأمر نظري فقط، يعني فقط يقرأ عن الله وعن أسماء وصفاته ثم لا يتعبد لله حقيقة، ما يكون لهذا العلم تأثيرا قويا في قلبه. لابد أن يتعبد لله حقا، يحافظ على الصلوات الخمس، يحافظ على يكثر من النوافل. الذي ابتلي بمثل هذا المرض عليه أن يكثر من العبادات، يكثر من النوافل، حتى لو وجد في البداية نفورا من نفسه، حتى لو وجد في البداية ثقلا لهذه العبادات على قلبه، يجاهد نفسه. إذا أراد أن يرجع إليه قلبه يجاهد نفسه على عبادة الله، فكلما اقترب من الله ابتعد عن الحرام، ابتعد عن الشهوات، وهذه العبادات قربة لله جل وعلا. كلما اقتربت من الله، الله يقترب منك ويفيض عليك من البركات، وتسطع في قلبك أنوار التوحيد وأنوار معرفة الله جل وعلا، فتنقبض نفسك من الشهوات. وبكثرة التعبد لله، يصوم النهار، يكثر من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من قيام الليل، يكثر من التضرع والدعاء لله، بعد ذلك يجد أنه نسي أصلا هذا المعشوق وهذا المحبوب، ونسي هذه الشهوات، وانشغل قلبه بمحبة الله، ويتعلق قلبه بمحبة الله، بعد ذلك يشتاق للقاء الله، فيفوز بهذه المحبة الحقيقية العظيمة. فإذا هذا يعني أعظم الأدوية، أن يعني يترجم هذا التوحيد إلى واقع في حياته، بأن يعبد الله حقا بالصلاة والصيام والذكر والصدقة وكثرة الدعاء، حتى يوطن نفسه على القرب من الله جل وعلا، فبهذا سيشعر بمحبة الله. أما أنك تريد محبة الله وأنت لا تعمل لله، وأنت لا تؤدي هذه العبادات التي هي في الحقيقة مظهر المحبة ومظهر التذلل لله، كيف ستصل إلى محبة الله؟ فإذا عليه أن يترك يعني الدعاوى، ويترك الأماني، وأنا أريد كذا وأريد كذا، وأن يقبل على العمل، يقبل على العمل الصالح، يجد ويجتهد في طاعة ربه جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم سيأتي معنا إن شاء الله ذكر شيء من مفاسد العشق، ويعني شيء من الفوائد التي ذكرها ابن القيم يعني في هذا المرض. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من محبته جل وعلا والشوق للقائه، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.